بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بيعة العامة لأبي بكر رضي الله عنه. ولما بويع أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر رضي الله عنه على المنبر، فقام عمر رضي الله عنه قبل أبي بكر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هدى له رسوله، إن الله قد جمعكم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني قد ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام عمر هذا الذي يعتذر عنه ويقول: ما كان عندي من كتاب الله شيء فيما قلت لكم، ذلك حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في صبيحة يوم الاثنين، وقد خرج عليه الصلاة والسلام أو طل بوجهه على الناس في المسجد، وكان وجهه مشرك عليه الصلاة والسلام، ففرح الناس برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان يمرضه وكان في بيته لأنه زوج ابنته، فقالوا له: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، يعني أصبح معافى. علي بن أبي طالب شاب وما عنده تجارب ولا يعرف الموت في وجوه بن عبد المطلب، فقال له العباس: إني لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. نسمع لما قاله علي بن أبي طالب حتى يتبين لطالب العلم أن ما يدعيه بعض الفرق المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لا علم عندهم، بل يقولون ذلك مجازفة. فقال رضي الله عنه: والله لا أسأله، أو والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، يعني لو سألناه الإمارة بعده ومنع وقال ليس لكم في ذلك شيء، كل الناس لا يخالفون ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه يقول له دعنا نجرب حظنا مع غيرنا. هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري أخذ منه أهل السنة والجماعة الرد على من ادعوا على أن هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أو لغيره. الدليل على ذلك أن علي قال لن نسأل فلم يسألوا، ولو كانت عنده وصية قبل ذلك الوقت لقال للعباس كيف نسأله وقد أوصى إلي. ثم لما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما توفي هذه صدمة للمسلمين جميعا ومصيبة للمسلمين جميعا، للحاضرين وللمستقبل للمسلمين. فلما قيل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لم يتحمل هذه الصدمة بل جرد سيفه وقال من قال ذلك فهو منافق وسأضربه بسيفي هذا، وصار يجول بين الناس. أرسلوا لأبي بكر رضي الله عنه لأنه كان عنده، ثم ذهب إلى السلح، السلح يعني العوالي، فأرسلوا له فجاء وعمر يتهدد الناس في المسجد لم يكلمه بشيء، وإنما جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف الخميص عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت بأبي حيا وميتا، ثم خرج لا يكلم عمر لأن عمر ما عنده استعداد أن يسمع من أحد. فوقف أبو بكر رضي الله عنه، ثم لما سمعه الناس يتكلم انصاعوا إليه وتركوا عمر، فقال رضي الله عنه وأرضاه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قالوا ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الآية كأنه لم يقرأها قبل ذلك الوقت، وكذلك الموجودين في المسجد كلهم صاروا يلهجون بهذه الآية ويرددونها. فعمر رضي الله عنه جث في الأرض ولم تحمله رجليه، الآن هو يعتذر بعد البيعة لأبي بكر، يقول أنا قلت مقالة أمس وليس عندي في هذه المقالة دليل لا من كتاب ولا من سنة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أظن أنه سيبقى بعدنا حتى يصرف أمرنا، يعني أنه لن يموت إلا بعدنا بعد أن نموت، فهذا اجتهاد مني. البيعة كما عرفنا في الدرس الماضي أن الصحابة رضوان الله عليهم في نفس الوقت ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة إلى الأنصار، وقد اجتمعوا مع سعد بن معاذ، فلما جاءوا الذي جاء هو أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، دخلوا على الأنصار في سقيفتهم، سقيفة مكانها هنا قريب من نحن في المدينة هنا، دخلوا عليهم في السقيفة فإذا هم مجتمعين مع سعد بن عبادة وكأنهم يريدون أن يبايعونه، لأنهم حينما تكلم خطيبهم تحدث عن فضلهم وعن سابقتهم وعما قدموه للإسلام، ثم قال أن هذا الأمر إلينا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول زورت في نفسي مقالة، يعني زورت يعني استعددت أن سأتكلم بكلمة محددة وتصور الكلام الذي سيقوله، ثم أردت أن أتكلم فقال لي أبو بكر على رسلك، قال وكنت أداريه أداري حدة فيه في أبي بكر، قال فسكت، قال فقام أبو بكر فخطب وتكلم بكل ما ذكرته أنا وزيادة عليه. ولهذا قال الأنصار تعرفون أن هذا الأمر لا يكون إلا لهذا الحي من قريش، بعدما ذكر فضلهم وسابقتهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين آووا المهاجرين رضوان الله عليهم. ثم قال لهم حينما كثر اللغط بين الناس، قال بايعوا أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما كرهت من كلامه إلا هذا، كيف أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: بل قلت له: أنت الذي رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، كيف لا نرضاك لدنيانا؟ يذكر هذا ويعبر بهذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أو أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه، فيقول: رضيك لديننا وهو الصلاة وهي أهم شيء في الإسلام، فكيف لا نرضاك لدنيانا وهو تصريف أمور المسلمين؟ تمت البيعة في الشقيفة في أول اليوم، يعني صبيحة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم رجعوا في اليوم الثاني الذي نسمع فيه هذا الكلام، لأنه قالوا: لما بويع أبو بكر في السقيفة، هذه البيعة التي سمعتم، يعني بايعه عمر وأبو عبيدة والأنصار والمهاجرين الذين اجتمعوا في السقيفة بايعوا، بقيت البيعة العامة من الناس جميعا. ففي اليوم الثاني تمت هذه البيعة، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتقدم بهذه الخطبة وتكلم وقال: الكلام الذي عملته أو الفعل الذي فعلته أمس ليس عندي فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. ثم طلب من الناس أن يبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، فتمت له البيعة العامة من الناس الموجودين في المسجد الذين حضروا جميعا. جاء في الحديث الصحيحة وهي صحيح البخاري أيضا أن علي بن أبي طالب تأخر عن البيعة، وسبب تأخره عن البيعة لا نفاسة على أبي بكر ولا حسدا له ولا يدعي عنه أفضل منه، وإنما فاطمة رضي الله عنها وأرضاها طلبت من أبي بكر نصيبها مما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، فأنا سأعمل فيما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام من النفقة على أهله على أسرته، جميع ما كان يعمله الرسول في المال الذي بيده أنا أعمل فيه ذلك. عائشة أو فاطمة وقع في نفسها، لأنها استدلت عليه كما يقولون بالقياس، قالت له: أنت لو مت من يرثك؟ فقال: ولدي وأهلي، يعني ورثتي. قالت: فكيف تمنعنا من ميراث أبينا؟ فأخبرها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول: ما تركناه صدقة. فصار في نفسها شيء على أبي بكر رضي الله عنه، وبقيت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام 6 أشهر ثم توفيت. لما توفيت أرسل علي بن أبي طالب، أرسل أبو بكر لعلي بن أبي طالب، أو علي بن أبي طالب أرسل لأبي بكر أن يأتيه، فعزم على المجيء. عمر رضي الله عنه قال: لا تذهب وحدك. قال: وماذا يصنعوني؟ بل سأذهب. فذهب رضي الله عنه وأرضاه، واستقبله علي ومن معه، ثم تكلم علي وقال: ما نفسناك على شيء، على فضل ساقه الله إليك، ونحن نعلم أنك أفضلنا، وأنت ثانية اثنين في الغار، وأنت الذي قدمت ما قدمته للإسلام، ولكن كنا نعتقد أن لنا حق في المشورة، يعني أن يجتمع بهم أولا ثم تأتي البيعة، ولكن البيعة صارت لغرض معين كما قال أبو بكر رضي الله عنه، لأن خشي على الناس أن تكون هناك فلتة، تكون هناك فتنة وتكون مشكلة، فقبل هذا. ولهذا أقسم لهم بأنني ما حدثت نفسي بالولاية، أي بطلب الأمر هذا، لا في السر ولا في العلن، ولم أطلبه من الله عز وجل، ولكن كل الذي خشيته أن تكون هناك فتنة وفرقة، فأردت أن أجمع كلمة المسلمين. ثم ذكر فضلهم وقال: أن صلتي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى عندي من صلتي لقرابتي، حتى بكى الجميع. وقاله علي بن أبي طالب: موعدك بكرة، موعدك غدا في المسجد. في اليوم الثاني خطب عمر رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه وتكلم عن كلام علي الذي ذكره، ثم قام علي بن ابي طالب وخطب وبايع ابو بكر رضي الله عنه وتمت البيعه. هذا الذي حدث في هذه الفتره، اي ان علي بن ابي طالب تاخر لهذا الغرض. اولا لم تكن عنده وصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هناك وصيه لغيره، لان بعض اهل السنه ذكروا ان الرسول اوصى لابي بكر، ولكن هذا الكلام لم يصح. ويقول ابن تيميه في شرح هذه القضيه، قال لو كان هناك نص على أبي بكر لما تخلف أحد عن بيعته، أو هناك نص لآخر لن يتخلف أحد عن بيعته. لماذا؟ لأنهم لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين فضل هذه الأمة وأنها لا تجتمع إلا على أفضلها، ولذلك أجمعوا كلهم على خلافة أبي بكر لأنه أفضلهم، هو من السابقين، وهو الذي قدم ماله ونفسه، ولم يعرف عن أحد عمل الإسلام مثل ما عمل أبو بكر. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في بيعة أو في محاربة أهل الردة أن إيمان أبي بكر يزن إيمان الناس جميعا في هذه القضية، لأنه لما اختلفوا هل نقاتل المرتدين أو لا كما سيأتينا، فأبو بكر رضي الله عنه عزم على ذلك، ولذلك رد الذين أرادوا أن يجعلوا تلك الثلمة في الإسلام بردتهم، إما الذين ارتدوا نهائيا عن الدين كما يأتي تفصيلهم، أو الذين منعوا الزكاة فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه بعدما انتهت البيعة هذه خطب خطبته هذه المعروفة وقال أني وليت عليكم ولست بخيركم، بعد أن أثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال إن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. وهذا هو المطلوب، النصيحة أن تقدم لولي الأمر من الناس جميعا، إذا كان هناك خطأ فتقدم النصيحة، وإذا لم يكن هناك خطأ فتقدم الإعانة فيعينه على أمره. فهو طلب منهم أن يعينوه وأن يساعدوه، وإذا حدث منه تقصير يبينونه له، ثم أنه إذا خالف أمر الله وأمر رسوله فلا طاعة له. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن إذا أمر الوالي بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب على الرعية أن يطيعوه في ذلك، وإن خالف فيعصوه في ذلك، لكن هل يخرجون عليه؟ العلماء بيّنوا على أن الشيء الذي لم يفعله الخليفة أي المكلف بذلك العمل المأخذ له البيعة من الناس، لو ترك شيئا لم يعمل به هم لا يتابعوه في هذا الشيء الذي عمله وهو مخالف للكتاب والسنة. لكن أما الخروج فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد في قضية الخروج، بل ذكر عن الرجل لو ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك أن تطيعه ولا تعصه، لأن الخروج على الإمام فيه فتنة كبيرة، وفيه مصائب، فيه انتهاك أعراض، فيه قتل أنفس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا المنهج وبينه للناس وتبعه الناس عليه. لا يوجد في الدنيا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، قد يحدث الخطأ من الكبير ومن الصغير، وخير الخطائين التوابون. إذن هذا المنهج الذي تبعه أبو بكر رضي الله عنه تبعه الخلافة من بعده رضوان الله عليهم. نعم.
أنا رحمه الله تعالى فضيلة أبي بكر الصديق وخلافته الراشدة. وعن ربيعة أحد الصحابة رضي الله عنهم قال قلت لأبي بكر رضي الله عنه ما حملك على أن تلي أمر الناس وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين؟ قال لم أجد من ذلك بدا، خشيت على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفرقة. وفي رواية تخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة.
هذا هو السبب الذي جعله يتولى الخلافة، هو هذا الرجل يقول له كيف أنت نهيتني أن أتولى الإمر على اثنين ثم أنت تتولى أمور المسلمين، فأخبره بالسبب، لأنه كما ذكرنا الأنصار انحازوا وغيرهم كذلك المهاجرون، فخشي أن تكون هناك فتنة فقبل هذا الأمر حتى لا تكون هناك فتنة بين المسلمين وحتى لا ينفرط الأمر بين المسلمين، فقبل الخلافة لذلك لا لرغبة في رغبة فيها ولا لطمع في الخلافة ولا يريدها، بل كما ذكرت لكم أقسم هو على أنه ما حدث نفسه بالإمارة لا سرا ولا علانية ولا طلبها من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشرأب النفاق وارتدت العرب وانحازت الأنصار، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لها ظها، فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بفضلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله، ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وارتدت العرب واجتمع إليه الصحابة فقالوا: رد هؤلاء. توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حللت لواء عقده. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبائل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على الإسلام ولله الحمد.
إذا نسمع الآن لاستنتاج أبي هريرة من هذه الغزوة. أولا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، المنافقون الذين كانوا لا يظهرون نفاقهم أظهروا نفاقهم واشرأبوا، وكذلك في رواية أخرى اليهود والنصارى كلهم ظهرت أمورهم، وقبل كانت مخفية وخوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية العرب الذين ارتدوا عن الإسلام وهم كثر. الرسول عليه الصلاة والسلام قد عقد اللواء لأسامة وأمره أن يذهب إلى الروم. أسامة لما خرج بجيشه من المدينة وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسامة أولا حدث يعني صغير السن، والصحابة فيهم من هو أكبر منهم من اللي صاروا من المهاجرين، فلما خرجوا إلى خشب ويقصد به ماذا نسميه الآن ايش اسم الحارة هذه الآن القريبة؟ الجرف. فكان يسمى بهذا الاسم، الرجل معلق عليه تحت، فخرج إلى الجرف. الجرف كما تعرفون الآن في داخل المدينة، وهو الجرف الخشب. لا هذا غلط، إنما نزل بالجرف، ولما نزل بالجرف اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف بالجيش. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الصحابة إلى أبي بكر رضي الله عنه وسمعنا ما قالوا، قالوا: الآن العرب ارتدت وأنت توجه هذا الجيش إلى الروم، والمدينة في حاجة إليه، يعني في حاجة لهذا الجيش حتى يدفع عنهم. أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج هو بنفسه يمشي وأسامة راكب. أراد أسامة أن ينزل وطلب من أبي بكر أن يركب فأقسم أنه لا ينزل. أسامة في هذا السن، وأسامة هو الذي طعن في أبيه في إمارة أبيه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنوا في إمارته فقد طعنوا في إمارة أبيه، وإنه لرجل خليق بالإمارة رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن أمضي هذا الجيش نسمع للنفية التي سارت، كما تعرفون في ذاك الوقت غير هذا الوقت، يعني ما في الجوالات ولا المعلومات السريعة اللي تحصل عليها الناس، إنما هم على الخيل والإبل. فكلما مروا بقرية، كلما مروا بقبيلة وهم قد سمعوا أن الناس كثير ارتدوا، قالوا لو كان هؤلاء لا قوة عندهم ما أرسلوا هذا الجيش للروم ويتركون المدينة، ولكن نستمر ونبقى على ديننا حتى يرجع هؤلاء. فذهبوا إلى الروم وصار ما صار، ثم رجعوا فثبت هؤلاء على إسلامهم. أبو هريرة يقول لولا أبو بكر لحدث ما حدث للإسلام. ثم قالت عائشة رضي الله عنها قبل ذلك أنهما حدثت قضية من القضايا وأشكلت على الناس إلا جاء بحلها أبو بكر رضي الله عنه. اختلفوا، أول ما اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هل يدفنوه في البقيع، هل يدفنوه في مكة، هل يخرجوه من يعني من بيته، هل يدفنوه في بيته. قالت روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما مات نبي إلا دفن في موضعه في مكانه. الذي عملوه أنهم جروا الفراش الذي كان عليه وحفروا له تحته، فقبره عليه الصلاة والسلام في المكان الذي توفي فيه وهو في بيته وليس في المسجد. يعني كثير الآن من الجماعات الذين عندهم نوع من الخرافات، يعني يقولون يعني الأولياء يدفنون في المساجد، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، وإنما دفن في بيته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لولا أنهم خافوا أن يعبد لأبرز قبره، فهو دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، وما جاءت التوسعة إلا من بعد. أولا هو دفن في البيت، ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في نفس الحجرة، بقي مكان واحد لأن الحجرة صغيرة. أبو لؤلؤة المجوسي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتله في هذا المسجد، وهذا عمل الروافض والمجوس من ذاك التاريخ. فلما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو في الصلاة يصلي بالناس صلاة الفجر، وأسقه اللبن في الصباح فطلع اللبن من الطعنة، فعرفوا أنه ميت. فهو رضي الله عنه وأرضاه طلب من ابن عمر ابنه أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها ويستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه. فجاء ابن عمر وعائشة تبكي رضي الله عنها، وقال له قل لها عمر يريك السلام ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست الآن بأمير. فبلغ سلامه لعائشة رضي الله عنها وأخبرها بما طلب عمر، فقالت قد كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر رضي الله عنه. فلما رجع عبد الله بن عمر وأبوه ينتظر النتيجة هذه، فسألهم الخبر أخبره وقال له رضيت. ماذا قال عمر أيضا؟ قال إذا توفيت وأخذتموني على النعش وجئتم إلى الباب استأذنوا منها مرة أخرى، لأنها ربما أذنت لي الآن وأنا على قيد الحياة حياء مني، فإن أذنت فأمضوا، وإن لم تأذن تستمر في إذنها فادفنوني مع المسلمين. عملوا ذلك ورضيت رضي الله عنها وارضاها، فدفن مع صاحبه. ولهذا قال العلماء تحقق في هذه القضية قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. ولهذا لكثرة الملازمة في الدنيا في أمور المسلمين، الله عز وجل جمع بينهم أيضا في هذه المجاورة في هذا المكان في هذه البقعة. كذلك مما اختلفوا فيه يعني في غسله، فذكروا في السيرة، لأنهم قالوا: هل يعني يجرد من ثيابه عليه الصلاة والسلام أو يغسل عليه ثيابه؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: أصابتهم غفوة نوم جميعا الموجودين، حتى كان واحد دقنه على صدره، فسمعوا متكلم يقول: أغسلوه وعليه ثيابه. فغسلوا علي بن أبي طالب وقاسم بن عباس وشقران اللي هو مولاه، وكان شقران وابن عباس يصبون الماء وعلي يدلك عليه رضي الله عنه وارضاه، حتى انتهى غسله فدفنوه في مكانه. ولهذا تقول عائشة: ما عرفنا من دفنه إلا لما سمعنا المساحي في آخر الليل، تعرفون المساحي التي يحفرون بها، فدفن عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. وقال علي: إن آخر من له العهد به قثم بن عباس، لأنهم نزلوا معه الأربعة، فأهو آخر واحد خرج من القبر. الشاهد أن أبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة، وسمعنا هذا الكلام الذي يقوله، وأنه لم يرضى أن يحل ذلك اللواء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك بركة، وكان في ذلك قوة للإسلام، لأن الناس حينما رأوا هؤلاء طلعوا من المدينة بجيوشهم إلى الشام، قالوا: لم يرسلوا هؤلاء هذا العدد إلا وعندهم قوة، فبقوا على دينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قصة الردة أعاذنا الله منها. قد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخباره بالفتن الكائنة بعده، وإنذاره عنها، وإخباره خاصة عن الردة. من ذلك ما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فكرهتهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان.
عرفنا الكذابين الأسود العنسي وطلحة الذي تنبأ وقال أنه أشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها ستكون فتن، وستأتي رواية علي بن مسعود، وهي في الأصل الرواية عن عبد الله بن حوالة، وهي في المسند. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الذي سنسمعه الآن، لعلك تقرأه.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا: من موتي، ومن قتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، ومن الدجال.
هو الآن يذكر الفتن الذي ستأتي بعده، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها فتن كليل كقطع الليل المظلم. فهو ذكر في القصة الأولى أو في الحديث الأول الموجود في الصحيحين قصة خروج هؤلاء الذين ادعوا النبوة، الأسود العنسي في صنعاء، وكذلك طليحة الأسدي في اليمامة. فهؤلاء كانت لهم فتنة، وحدث ما حدث من القتال معهم ومن تبعهم كما سيأتي. ثم أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن هناك من الفتن الذي إذا نجا منها نجا، وهي موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن موته فتنة، لأنه سيأتينا على أن الذين ردوا أو منعوا الزكاة قالوا: كيف نعطيها لأبي بكر؟ كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن قد مات فلا يمكن أن يرثها أبو بكر. ولهذا قال حطيئة أو الحطيئة أبياته المشهورة التي سنسمعها في الصفحة التالية، فقال: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده؟ فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. فهم قالوا أن الزكاة كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم. فقالوا: احنا نعطيها للرسول لهذا الغرض، أما بعد أن توفي ما نعطي غيره. الرسول قال: من نجا من هذه الفتنة نجا. هذه الفتنة حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فتن كثير من الناس وارتدوا، وهذه لا شك أنها فتنة. كذلك من الفتن أيضا حدثت بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعثمان بن عفان خليفة راشد وولي الخلافة، وهو من أغنى الناس، ولهذا في غزوة ذي العسرة جهز جيشا كاملا بألف بعير بأحلاسها، وجاء بسرة من النقود وضعها في حير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما ضر عثمان بعد اليوم. يعني ألف بعير مثل البعير مثل الدبابة اليوم في هذا الزمن. فهو جهز هذا الجيش من ماله، ثم ماله كله أنفقه في سبيل الله. لما تألب عليه المجرمون، وأول من أثار هذه الفتنة عبد الله بن سبا اليهودي الحميري، والذي هو ادعى الوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا لما ترجم له الرافضة في أصح كتبهم عندهم ترجم له الكشي في كتابه، وذكر ترجمته وأنه قال كان يهوديا فأسلم، يعني أدعى الإسلام، ثم كان يقول في يهوديته لا نبي إلا وله وصي، وأن يوشع كان وصي موسى، وأن علي وصي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ورثها الرافضة بعده وأخذوا بها وكفروا الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الثلاثة، وأما علي فلا، بل يجعلونه إلى مرتبة الإله. أهل السنة والجماعة يعطون علي حقه ويكرمونه ويحبون أهل البيت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبتهم، فهم يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون فضائل علي ومناقبه. ومن أعظم مناقبه المشهورة المعروفة أنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو يعرف أنه معرض نفسه للقتل، لأن الكفار لما اجتمعوا لإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقتله أو لأي عمل يعملونه، لأنهم حسب أهوائهم وأفكارهم وما لبس به الشيطان عليهم، أن محمدا فرق كلمتهم، هم كانوا على كلمة ففرق كلمتهم. كيف فرق كلمتهم؟ هو دعاهم إلى عبادة الله وحده. ولكن من قال لا إله إلا الله في بيت من البيوت، هذا يحدث الخلاف بينه وبين أهله، أهله يعبدون الأصنام وهو أصبح موحدا، فهذا يسمونه تفرقة. فالشاهد أنهم عزموا على أمر، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأصحابه في الهجرة لإذن الله تبارك وتعالى لهم، فهاجر عدد منهم للحبشة لما عذبوا ونكلوا من المشركين، وبعد ذلك لما حج بعض الأنصار، لأنهم كان العرب يحجون على دين إبراهيم، فلما وجد منهم جماعة أو وجدوه عليه الصلاة والسلام وكان يتتبع الحجاج ويدعوهم. ومن الفتن على أن عمه أبو لهب كان يتابعه، فإذا دخل في مخيم لبعض قبائل العرب ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام، بعدما يخرج يأتي هذا بعده ويقول أن هذا صابئ وترك دين قومه وخارج عليهم لا تسمعوه بل هو كذاب. فلما مر بجماعة من الأنصار عدد قليل منهم، فسألهم من أين أنتم؟ فقالوا من يثرب، أو قالوا من طيبة. فقال ألا تجلسون أحدثكم؟ قالوا نعم. فجلسوا فحدثهم بالإسلام، وكان الأنصار الذين هم الأوس والخزرج في المدينة يجاورهم اليهود، واليهود أهل كتاب عندهم التوراة، وهي من أعظم الكتب التي أنزلها الله عز وجل، لكنهم حرفوها وبدلوا فيها، وفيها ذكر هذا النبي الذي سيبعث آخر الزمان. فكان تحدث بينهم وبين اليهود خلافات وحروب بين الأنصار والخزرج وبين اليهود، فكان اليهود يتوعدونهم يقولون لهم سيبعث نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، سيبعث نبي سنتبعه وسنقتلكم معه هذه الكتلة الشنيعة لا نترك منكم أحدا. هذا الذي كانوا يخططون له، ولكن الله أراد الخير لغيرهم، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يستفتحون به على الذين كفروا يقولون سيأتي هذا النبي وإذا جاء آمن به وتبعناه وقتلناكم. فلما حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعضهم لبعض ألا تذكرون هذا الذي يذكره يهود، هذا الرجل الذي سمعنا منه هذا الحديث هو الذي يذكره يهود، يعني الذي يتوعدون به، فآمنوا به وقالوا الموعد العام القادم، فجاءوا وأخبروا الأنصار وجاء منهم وفد كبير. لكن الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن أيضا بعد هذا بالهجرة للمدينة، لأن أصبح فيها ناس من المسلمين يستقبلون المهاجرين. كل هذا العمل تخفيف على المسلمين من تعذيب الكفار لهم، والكفار ليس بيد المسلمين ليس بيدهم سلطة ولا قوة، وإنما قوتهم إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد الإذن من ربه بالهجرة، ولكن متى يأتي هذا الإذن؟ لا يأتي إلا من الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه دائما يقول له الصحبة، يعني إذا جاء الإذن بالهجرة فالصحبة. فاجتمع صناديد قريش في الدار، دار الندوة التي يأتون فيها المنكر، وجاءهم إبليس في صورة رجل كبير عنده خبرة وما يعرفونه لأنه إبليس هو معهم، لكن جاءهم في هذه الصورة في هذه الآية وما يعرفونه، فسألوا يعني من أنت؟ فقالهم سمعت بهذا الأمر يهمكم فأردت أن أشارككم لعلكم لا تعدموا رأيا، يعني أشارككم في هذه المهمة التي تجتمعون من أجلها وربما أعطيكم رأي طيب أساعدكم. فدخلوا في دارهم وبدأوا يتشاورون ماذا نصنع بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم نسجنه، نحبسه خلاص ما يتحرك عاد. فقال الآخرون وقال لهم هذا الرجل أيضا هذا الشيطان الكبير ذا هؤلاء له أصحاب يؤمنون به فسيدخلون ويخلصوه منكم، فالسجن هذا ما ينفع، ابحثوا عن رأي آخر. قال آخر ننفيه، نخرجه من مكة نطرده. فقال بعضهم هذا الرجل عنده لسان يتحدث به ومن تحدث به يتبعه، فيسيم عليكم أناس وسيأتي يخرجكم من دياركم. فقال إبليس الكلام هذا هو الصحيح ما يصلح. قال يعني إبليس هذه الأمة أبو جهل أنا أرى رأي لم تقعوا عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال نأخذ من كل قبيلة القبائل الموجودة في مكة فتى شابا قويا نعطيه سيفا صارما، ثم يجتمعون جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بني هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الصواب. الله عز وجل هم يمكرون والله يمكر بهم ويعلم ما عندهم وما يقولونه. فجاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاء إلى أبي بكر في حر الشمس، يعني في وقت ما كان يزوره فيه، زيارته كانت في أوقات غير هذا. فلما جاء في هذا الوقت قال أبو بكر إن هذا الرجل لم يأتي إلا لأمر، يعني لأمر مهم. فلما جاء قال أبو بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك في البيت. فقال له: ما فيه إلا أهلك، يعني عائشة رضي الله عنها، وأهل البيت يعني أولاده، والكلام الذي سيقال لا يطلع عليه أحد. فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة، فقال له الصحبة، فقال: نعم. قال: أنا قد أعددت راحلتين، واحدة لي والأخرى لك. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بالثمن، ما يأخذها مجانا منه، بالثمن. فقال: نعم. الشاهد الذي نريد نصل إليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه، فنام على فراشه، وجاء هؤلاء يترصدون ويقفون على الباب، شباب سيوفهم معهم يترصدون الرسول متى يقوم حتى يضربوه ضربة رجل واحد. الله عز وجل أعماهم، فخرج من عندهم ولم يشاهدوا، وباتوا يحرسون علي بن أبي طالب لأنه على سريره، وأخذ لحافه الذي يتغطى به، فجلسوا يحرسون إلى طلوع الشمس، إلى أن طلع الفجر، حتى جاءهم رجل كما في السيرة وقال: أنتم ماذا تصنعون وماذا تريدون؟ فأخبروه، قال: الرجل هذا قد راح، وهذا غير الموجود هنا. فالشهد أن الله عز وجل نجاه منه. هذه من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف ينام في هذا المكان وهو معرض لهؤلاء الذين يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر ويريدون قتله؟ فأهل السنة والجماعة يذكرون ما لعلي رضي الله عنه من المناقب، ولا ينقصونه حقه، ولكن لا يخرجون عن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين كنا؟ نحن كنا في قتل عثمان. فعثمان رضي الله عنه خليفة راشد، كان الأول كما عرفنا أبو بكر رضي الله عنه وأجمع على بيعته، وكذلك عمر بن الخطاب بعده. عمر بن الخطاب أوصى أبو بكر بالخلافة إليه بشرط أن يجيزه الذين هم موجودين إذا قبلوا ذلك الرأي، فكأنه قدم لهم رأيا وقال: إني اخترته لكم لأني أرى أنه هو الأصلح لمثل هذا العمل. فالجماعة كلهم، أي الصحابة الموجودين كلهم، لم يخالفوا هذا الرأي الذي قدمه أبو بكر، فتمت البيعة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، واستمر خليفة حتى قتل. لما قتل ماذا صنع؟ جعل الأمر شورى بين ستة، وذكر منهم أو من يدخلون في هذه المشورة عبد الله بن عمر، قال: وليس له من الأمر شيء. عبد الله بن عمر: وليس له من الأمر شيء، إنما ذلك كالتعزية، يعني كالتعزية، لأن أباه قتل فهو يحضر معهم، ولكن ليس لهم من الأمر شيء، يعني ما يختارون هل يكون هو خليفة ولا ما يكون خليفة، ليس لهم من الأمر شيء. المهم أن الصحابة تشاوروا وتمت الخلافة والبيعة لعثمان رضي الله عنه، لأن حصروها في اثنين. لما انحصرت هنا جاء الخيار بين الاثنين، فالثالث الذي هو الحكم من يختار من الاثنين، أخذ مشورة الناس كلهم يستشيرهم من يختار، علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان. بل كان هذا الرجل يسأل حتى النساء وحتى الأبكار في خدورهم، يسألهم من يكون أولى، فكلهم يشيرون بعثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما جاء وقت البيعة في المسجد، فقال لعلي بن أبي طالب: أبايعك على أن تقوم بما قام به أبو بكر رضي الله عنه وعمر، يعني بما في كتاب الله وسنة رسوله وما قام به الخليفتان. فهو قال: فيما استطعت. فقال لعثمان: هل تقبل ذلك الشرط؟ فقال: نعم. فتمت البيعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وسار فيهم سيرة حسنة. هذه الفترة التي قضاها كانت خلافة راشدة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فكل عمل يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هذا سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كل ما عمل به هؤلاء الأربعة هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. عثمان بن عفان مكث هذه الفترة ثم بعد ذلك أسلم هذا الخبيث الذي ذكرنا عنه قبل قليل، وهو عبد الله بن سبأ يهودي ماكر ادعى الإسلام، ثم هو الذي ادعى الوصية وقال أن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، وكما قلت لكم ترجم له الكشي في كتابه رجال الشيعة في صفحة 70 من هذا الكتاب، ترجم له وأخبر أنه كان يهوديا وكان يقول في يهوديته ما من نبي إلا له وصي، وأن يوشع وصي موسى، وأن علي وصي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة أخذتها بعض الطوائف وادعوا على الصحابة أنهم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل بيته، وقد سمعنا قبل قليل على أنه ليست هناك وصية لا لعلي ولا لغيره، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم هم اختاروا أفضلهم، وتم اختيار أبي بكر رضي الله عنه. لو كانت هناك وصية لا يمكن لصحابي أن يخالف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما الأمر كان موكول إليهم فاختاروا أفضلهم. عثمان بن عفان هذا الرجل ألب عليه الناس وقال أنه اقتطع الإقطاعات وأخذ الأموال، وكان يذهب هنا وهنا وذهب إلى الشام يعني يؤلب الناس عليه، ذهب إلى العراق وذهب إلى مصر وذهب إلى الشام، وكان يلقي بكلامه عند الناس، منهم من يقبل ويسمع ومنهم من يدرك. فلما قال لأحد الصحابة انظر لعثمان ما يقول المال لله، وكذلك معاوية كان الأمير في الشام، فقال له من أنت؟ والله ما أظنك إلا يهودي، ما أظنك إلا يهودي. اختفى عنه وتركه، ثم صارت أفكاره تروج بين الناس. هذه الأفكار التي راجت بين الناس أثرت على بعضهم في الشام، فمعاوية رضي الله عنه كتب إلى عثمان بن عفان يخبره بأن أبا ذر وهو كان من الأتقياء الزهاد في الدنيا قبل هذه الفكرة من هذا الخبيث وكان يقولها، ورأيه أنه لا يبقى عند أحد أي مال إلا حاجته التي يريدها ومع ذلك يوزعه، والكلام هذا مخالف للنصوص، مخالف لما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فعبد الرحمن بن عوف كان من أغنى الناس، وعثمان بن عفان كذلك كما سمعنا أنه جهز جيشا، ولما جاء جيش العسرة اللي هو لتبوك بعض الناس جلسوا ما عندهم شيء، ومنهم البكائين كما تعرفون في القصة، ما وجدوا شيء، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يحملهم إلى الجهاد، ليس عنده شيء يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، معنى فيه فقراء وفيه أغنياء، فلماذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ أموال الأغنياء ووزعها على الفقراء؟ بل في المال حق، وهو الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم الذي عنده مال أن يخرج هذا الحق، وفي المال حق سوى الزكاة يعني الشيء الذي يتبرع به الإنسان من نفسه صدقة للمسلمين. فلما كتب لعثمان بن عفان وأخبره بأن يعني أبا ذر أفكاره هذه راجت التي أخذها عن هؤلاء عن هذا الرجل الذي عنده هذه الأفكار وصار فيه تأثير على الناس، فطلب منه أن يطلب أبا ذر أن يعود إلى المدينة. عثمان بن عفان كتب لأبي ذر وكتب لمعاوية أن يحمله إلى المدينة وأن يكرمه وأن يعمل له كل ما يحتاجه. فقدم أبو ذر إلى المدينة يقول رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الزكاة، يقول رضي الله عنه: فلما قدمت المدينة كأن الناس لا يعرفوني، انثالوا علي من جميع الجهات، فطلبت من عثمان الخروج من المدينة، وقال له: إن خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أنه إذا بلغ البناء سلع أن أخرج من المدينة. سلع هذا الجبل الذي تعرفونه الآن. فقال له عثمان: لا تذهب، يمكن أن تكون مع البادية وهذا ما يصلح، تكون مع الأعراب ما يصلح هذا، تبقى في المدينة. لكن صمم وقال: أنا عندي هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أنفذها. فقال له: نوافقك على ذلك بشرط أن لا تنقطع عن المدينة. فخرج إلى الربدة، الربدة الآن تبعد ما أدري كم كيلو عن المدينة، إذا كان فيها أحد من أهل المدينة يعرف مكانها. خرج وهو رجل زاهد عابد، هو وزوجته، مرض. فلما مرض وهو وحده ومعه إلى الزوجة، صارت هي في مشكلة، كيف يكون وضع هذا الرجل إذا توفي؟ لعلنا نكمل القصة باختصار بعد الأذان. نختصر: أبو ذر كما سمعتم خرج من نفسه، وهو طلب من عثمان أن يخرج، والحديث كما قلت لطلاب العلم في صحيح البخاري في كتاب الزكاة. توفي رضي الله عنه وأرضاه، والقصة طويلة في وفاته، والوفد الذي جاء من الشام ووجدوا زوجته تطلع وترجع وتبحث عن ناس، فحضروا هؤلاء وتم دفنه، هذا نذكره في درس آخر. لكن عثمان بن عفان الذي ادعى عليه الرافضة بأنه نفى أبا ذر، هذا الكلام كله من عبد الله بن سبأ، قال أنه نفى أبا ذر من المدينة، وكله كلام كذب. وكما قلت لكم ارجعوا لصحيح البخاري تجدون أن خروجه بنفسه، ألب عليه الناس وأنه أخذ أقطاعات من المال. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول للناس لما جاءوا وحاصروه، جاءوا الأوباش، جاءوا من العراق وجاءوا من مصر وجاء الجيش إليه هنا، ألبهم من كل مكان وحاصروه وقتلوه رضي الله عنه مظلوما، أي قتلوا عثمان بن عفان. وكان في دعواهم أنه أخذ الأموال ووزعها على أقاربه، كان يقول لهم اشرف عليهم ويبين لهم، قال: اسألوا، أنا كنت من أغنى الناس، وكنت أملك كذا وكذا من المال، والآن لا أجد إلا بعيرين من هذه الأموال التي كانت أملكها وكلها في سبيل الله. يقول له مثل هذا الكلام، لكن لا يسمعون منه هذا الكلام، لأن هذا يدفعه ويدفع هؤلاء الذين حاصروه، حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه مظلوما. هنا جاء في هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود، وكما قلت لكم عن عبد الله بن حوالة، يعني: ثلاث من نجا منهن فقد نجا، من موتي، وهذه فتنة صارت على بعض الناس، ومن قتل خليفة مستبر بالحق معطيه. هؤلاء الذين اشتركوا في قتله هم أنفسهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك حينما صار الخلاف بينه وبين معاوية، ومعاوية لم يطلب الخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان لأنه وليه، فكان يطالب بقتلة عثمان، علي بن أبي طالب يقول: لا نستطيع، لأنهم متفرقين في هؤلاء القبائل، لا نستطيع نجمعهم، ولا نستطيع، ولكن إذا استقر الأمر ممكن نبحث عنهم حتى نقيم عليهم الحد. حينما صار شبه الصلح بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، اعترض هؤلاء حينما طلب من القائد أن يذهب لمقاتلة من كانوا مع معاوية، فقالوا لعلي بن أبي طالب: إن لم تعد الأشتر، الأشتر هو القائد، قائد جيش علي، إن لم تعد الأشتر ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. أنا أريد الشاهد من هذا أن الذين قتلوا عثمان هم الذين جاءوا وقتلوا علي فيما بعد. قالوا له إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ثارت الفتنة من ذاك التاريخ، خرجوا على علي بن أبي طالب وهو مشهود له بالجنة، والمشهود له بالجنة هذا لا يمكن أن ننزل عليه آية في كتاب الله من الآيات التي جاءت في الكفار، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن هؤلاء الخوارج كما أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. علي بن أبي طالب ما تنطبق عليه هذه الآيات، لماذا؟ لأن الرسول شهد له عينا أنه من أهل الجنة، ولا يمكن أن يدخل الجنة كافر، الجنة لا يدخلها إلا الكافر ولا اليهودي ولا النصراني ولا المنافق النفاق الاعتقادي، وإنما يدخله المؤمن. فكون هؤلاء يجعلون علي بن أبي طالب من هذا النوع ويأتون ويقتلونه، هؤلاء مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتدرون من الذي قتله؟ تعرفون الذي قتل علي بن أبي طالب؟ عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم جاء من اليمن المرادي ومن حفاظ القرآن، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص وقال آثرتك به على نفسي، ابني له دارا يعلم الناس القرآن. فذهب وكان بهذه الدرجة في القراءة، وآثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه به عمرو بن العاص حتى يعلم الناس هناك، ثم بعد ذلك ضل وجاء وقتل علي بن أبي طالب يتقرب به إلى الله حسب زعمه، يتقرب به إلى الله عز وجل. وهذا يبين لنا على أن حفظ القرآن بدون فقه فيه لا ينفع، ولا بد من التفقه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء القراء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم، ثم قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال أن إيمانهم هذا لا يجاوز حناجرهم، هم يقرؤون القرآن رطبا غضيا غضا ولكن لهم لا يفهمون معناه. ولهذا هذا الرجل الذي هو أولهم من حفاظ القرآن جاء إلى علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قتله على الفكرة التي عندهم أنه صالح يعني طلب الصلح، أو أنه حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول لا حكم إلا لله. وقد بين لهم ابن عباس لما ناظرهم على أن هذا الحكم بين طائفتين عظيمتين من المسلمين لا ينطبق عليه هذا، بدليل أن الله عز وجل أمر بالحكمين حينما يختلف الزوج والزوجة، إذا اختلف الزوج والزوجة الله عز وجل قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها حتى يصلح بين هؤلاء الاثنين، فكيف لا يكون التحكيم بين جيشين عظيمين من المسلمين حتى يصلح الله بينهما. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحسين أنه يعني أخبر بأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما تنازل عن الخلافة لمعاوية وانتهى الأمر قال عنه هؤلاء الروافض يا مسود وجيه المؤمنين. الرسول يقول أنه رجل عظيم وله هذه المنقبة وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهم يقولون له يا مسود وجوه المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.